الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى، وضرب لذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتت أكلها ضعفين أي متضاعفا، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال. ولهذا صدر هذا المثل بقوله: أيود أحدكم، إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين، فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظنه الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تضمنت هذه الآية أن اتباع الصدقة بمن أو أذى يبطل الصدقة ويفسد على العامل نيل ثوابها وأجرها. لا تبطلوا صدقاتكم، أي لا تذهبوا ثوابها وتفسدوا على أنفسكم نيل أجرها بالمن والأذى. المن أن يعدد النعمة على من أعطاها إياه، والأذى أن يؤذيه بقول أو فعل يحصل به أذى للمعطى للمنفق عليه. قال: لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا تشبيه للذي يبطل صدقاته بالمن والأذى بالذي يبطل أعماله بالرياء، الذي يبطل أعماله بالرياء، لأن الرياء يبطل العمل. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كإبطال المرائي بريائه لعمله، لأن الرياء يبطل العمل. فهذا تحذير من المن والأذى، وأنه يبطل العمل، يذهب ثوابه وأجره، مثل الشأن في الرياء، كما أن الرياء يبطل العمل ويذهب ثوابه وأجره، فكذلك المن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا المنافق الذي يظهر عملا صالحا لكن ليس في قلبه إيمان بالله ولا باليوم الآخر، وإنما يظهر عملا صالحا رئاء الناس للمراءة لا للطاعة لله والتقرب إليه، لأن قلبه ليس فيه الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. مثل ما قال الله عن المنافقين: يراؤون الناس. فهذا الرياء مبطل للعمل، محبط له. ففي الآية تحذير من المن والأذى وإبطاله للعمل كإبطال الرياء للعمل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا، والقرآن فيه أمثال كثيرة جدا، ومن شأن المثل أنه يجعل الأمور المعنوية التي لا ترى كالأشياء المحسوسة المشاهدة بالأبصار. فالأمثال توضح الحقائق وتجلي الأمور. والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان الحجر الأملس، عليه تراب. إذا رأى الرائي التراب على الصفوان ولم يتبين أن الذي تحت التراب صخرة ملساء، يظن أن هذا التراب إذا نزل الماء ينبت العشب، يظن ذلك. قال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر، انهمر المطر فتركه صلدا، أي لا شيء عليه، تركه صلدا أي لا شيء عليه. فكما أن المطر أذهب ما كان يظن من نبات زرع في هذا الموطن، فكذلك الرياء يبطل ويذهب ما يظن أن ينال من أجر على هذا العمل، لأن العمل الذي فعل أفسد بالرياء، فلا ينال عليه العامل أجرا. قال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أي لا شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يجدون شيئا من الثواب على ما عملوا. إذا لقوا الله سبحانه وتعالى لا يجدون شيئا من الثواب على أعمالهم. قال مقاتل في قوله تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدرون على ثواب شيء مما أنفقوا يوم القيامة، أي أن نفقاتهم وإن كثرت لا تكون مقبولة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، منافقون. ولهذا قال في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: أي لا يقدرون على ثواب شيء مما أنفقوا يوم القيامة. وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي على ثواب شيء يوم القيامة. كما لم يبق على الصفا شيء من التراب حين أصابه المطر الشديد، والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم سبحانه وتعالى لإصابة الحق، بل يحرمون الخير ويكون نصيبهما الخذلان والحرمان، فلا ينالون خيرا ولا يحصلون هداية. قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله أي طلب الثواب، يقصد بالنفقة ما عند الله، يرجو بها ما عند الله، يبتغي بها ثوابه وأجره. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. للسلف في قوله تثبيتا من أنفسهم قولان: قيل تثبيتا من أنفسهم أي تثبتا، بمعنى يتحرى في الصدقة ويتحرى في موطنها وموقعها ومستحقها، وقيل في المعنى تثبيتا من أنفسهم أي تصديقا بموعود الله ويقينا بالله سبحانه وتعالى. جاء عن مجاهد والحسن في قوله وتثبيتا من أنفسهم أي بمعنى التثبت، يتثبتون أين يضعون أموالهم، يتثبتون أين يضعون أموالهم. وعن الحسن قال: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك. وهذا أيضا معنى في التثبت، يعني يتثبت من نيته، إن كانت صادرة منها الصدقة لله أمضاها، وإن كان دخله رياء أوقفها. يوقفها لماذا؟ ليعالج النية، النية تحتاج إلى 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 معالجة. يوقف الصدقة ويعالج النية، يصحح نيته، ثم بعد ذلك يتصدق بعد تثبته من ماذا؟ من سلامة نيته. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: التثبيت هو التثبت، التثبيت هو التثبت، كقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الإمام بن جرير الطبري وكذلك ابن عطية لا رد هذا القول الذي هو أن التثبيت هو التثبت، ورجح أن معنى وتثبيتا أي تصديقا ويقينا، أي تصديقا ويقينا، أي تصديقا ويقينا. وهذا قول أيضا جماعة من المفسرين. واللفظ لا يمنع أن يتناول المعنيين، أن يتناول المعنيين، لأن كل منهما مطلوب في الصدقة. التصديق واليقين هذا مطلوب، والتثبت، تثبت والنظر في الصدقة في موطنها، في صلاح نية المرء في إخراجها. قال: وتثبيتا من أنفسهن، كمثل جنة يعني بستان بربوة، الربوة الأرض المرتفعة، وهذه أنفع للزرع لأنها بارزة للشمس وبارزة للهواء بخلاف الأرض الواطية المنخفضة. كجنة بربوة، وقرئ بضم الراء ربوة، أصابها وابل أي مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل يعني مطر غزير فطل أي مطر خفيف، أي مطر خفيف وهو الرذاذ، لكنه يكفيها، يكفيها لطيب ماذا؟ أرضها وصلاح منبتها وطيب هوائها، فيكفيها للمضاعفة فيما تنبت. فإن لم يصبها وابل فطل أي أيضا وإن قل المطر لم يكن غزيرا فإنه ينفعها وأيضا تضاعف الثمر. المقصود أنها تثمر، هذه الأرض التي بربوة تثمر سواء كثر المطر أو قل، سواء كثر المطر وكان غزيرا أو قل. وهذا فيه أن صدقة المخلص الذي يتصدق بيقين وتصديق وثقة بالله عز وجل وتثبت في صدقته، صدقته تثمر أجرا قلت الصدقة أو كثرت، قلت الصدقة أو كثرت فتثمر، مثل ما تقدم معنا في المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وفي الحديث الذي في الصحيح: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تلقاها الله بيمينه وأخذها بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فهي مثمرة سواء كان قليل المتصدق به أو كان ماذا؟ كثيرا. وبعض العلماء أشار إلى معنى هنا جميل في فآتت أكلها ضعفين يعني مع المطر الغزير، وإن لم يصبها وابل فطل أي فرذاذ قليل. قال: الأولى للسابقين والثانية للمقتصدين، الأولى للسابقين وهي درجة أعلى في أعمالهم وكثرة ما عندهم من النوافل والرغائب والمستحبات، فشأنهم كشأن الأرض الطيبة التي أصابها الماء الغزير فكان نباتها مضاعفا، وهم عملهم كان غزيرا. والمقتصد هو الذي يقتصر على الواجب ويترك المحرم، فهذا يلقى ثواب عمله وأجره، يلقى ثواب عمله وأجره عند الله سبحانه وتعالى موفورا. لكن فرق بين هذا وهذا في الثواب. والله بما تعملون بصير، هذا فيه تحذير وترغيب، تحذير من الرياء وترغيب في الإخلاص وحث عليه وحث على المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى في العمل كله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في درجة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بصير. يعني هذا الاستحضار يدفع عن العامل، يدفع عن العامل ما يدخل عليه من أمور تقدح في نيته أو تفسد عمله وتبطله. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ استفهام هنا استفهام إنكاري، يعني لا أحد يرغب ذلك. أيود أحدكم أن تكون له جنة، جنة من نخيل وأعناب، خص النخيل والأعناب لأنهما أنفع الثمر، خصهما لأنهما أنفع الثمر، تجري من تحتها الأنهار. جنة فيها أنفع الثمر النخيل والعنب، والأنهار تجري من تحتها، الماء وافر تماما، وله فيها من كل الثمرات مما طب من طاب ولاذ، وأصابه الكبر ضعفت بنيته وضعف جسمه، وله ذرية ضعفاء بحاجة إلى من ينفق عليهم، ثم في تلك الحال أصابها إعصار، أي بستانه فأصابها إعصار، يعني ريح شديدة، فيه نار، في هذا الإعصار نار، فاحترقت. وهذا حال غير المخلص في العمل، يذهب عمله كله هباء ولا يجد عليه أجرا ولا ثوابا، فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتنتفعون بالمواعظ والأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى للعباد، إيقاظا للقلوب وإصلاحا للنفوس. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الآيات تضمنت ثلاثة أمثال: الأول للمنفق ابتغاء وجه الله ولا يتبع نفقته منا ولا أذى، والمثل الثاني لمن أتبع نفقته منا وأذى، والثالث المرائي. ولما ذكرها لم يذكرها على نفس الترتيب الذي في الآيات. قال: فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام، هذا في قول ابتغاء مرضات الله، وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، على وجه السماحة والصدق، أي سخية نفوسهم بها، صادقين مع الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، كمثل بستان على أرض مرتفعة. قال: هو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس، فهو أنفع ما يكون للزرع، والماء فيه غزير. قال: فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها، لأن منبتها طيب، وحسن أرضها، وحصول جميع الأسباب الموفرة أو الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا قال آتت أكلها ضعفين، أكلها وقرئ بإسكان الكاف أكلها أي متضاعفا. وهذه الجنة، هذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبها الناس، من يبحثون عن أراضي للزراعة يبحثون مثل هذه الأراضي الطيبة، طيبة التربة وطيبة المكان، طيبة التربة تربتها خصبة جيدة للزراعة، وطيبة المكان ليست في وطات من الأرض وإنما مرتفعة يطرقها الهواء وتضربها الشمس ويكون ثمرها على أطيب ما يكون وأحسن ما يكون. قال فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل، هذا العمل الفاضل بأعلى المنازل الذي ضرب له هذا المثل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، مثل أن يأتي بعد العمل برياء أو بسمعة أو أشياء من مبطلات الأعمال، فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثل صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار والريح الشديدة فيه نار فاحترقت. وله ذرية ضعفاء، هو ضعيف وعنده ضعفة وهم بحاجة في ذاك الوقت، أصابه الكبر، فهذه الحال من أفضع الأحوال، ما يستشعر الإنسان حال رجل بهذه الصفة. فهكذا أيضا العامل الذي يبذل عملا وجهدا كبيرا وأعمالا كثيرة ثم يجدها كلها تذهب، كلها تذهب، كلها تضيع، يعني كمن يمضي وقتا مديدا في العلم ليقال عالم، أو وقتا كثيرا في حفظ القرآن ليقال حافظ ويقال قارئ، أو يمضي وقتا في جهاد بالعبادة والتبكير لها والمسارعة إليها والمسابقة إليها ليقال عابد، ثم يأتي ولا يجد على هذا الذي فعله ليقال، لا يجد عليه ثوابا، يقال اذهب، يقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيهم بالعمل فالتمس عندهم أجرا على عملك، أولئك الذين كنت تعمل لأجلهم اذهب إليهم والتمس عندهم ثوابا على عملك، أي أنه لا يجب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال فهذه الحال من أفضع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم، يعني لا أحد يود ذلك ولا أحد يحب لنفسه أن تكون بستانه بهذه الصفة، أيود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، أو المتقرر عند المخاطبين فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبيرة، ثم حصول هذه الفاجعة يعني التلف وهو كبير وعنده ذرية ضعفاء، فهذه أعظم، هذه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل، صار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له، صار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها، وكذلك عندما تشتد ضرورته لثواب أعماله لا يجد شيئا عليه لأنه أفسده وأبطله. قال المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان ولا احتساب لثواب الله، وهذا المثل الأول في الترتيب في الآيات، حيث شبه قلبه بالصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب، يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا أي لا شيء عليه. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشى، فهذا أعماله ونفاقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، لعدم شرطه يعني لعدم وجود شرط قبول العمل فيه، وهو الإخلاص للمعبود وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى بالعمل، وأيضا وجود الإيمان، لأن العمل لا يكون نافعا إلا إذا وجد الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، الأول من الأصل غير مؤمن منافق، والثاني عمل لله ثم أبطل عمله إما بمن وأذى أو برياء وسمعة، والأول مقبول المخلص، والثاني في ترتيب الآيات، والأول مقبول مضاعف يعني ثوابه لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء المانع أو الموانع المفسدة من قوادح النية والمن والأذى ونحو ذلك. ثم ينبه الشيخ على فائدة مهمة مستفادة من هذه الأمثال الثلاثة، وأنها وإن كانت في سياق يتعلق بالنفقة لكنها أمثال في عموم الأعمال، ولكنها أمثال في ماذا؟ عموم الأعمال. قال وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين ليس خاصا في النفق، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخر الآية، قال يا أمير المؤمنين هذا مثل ضربه الله، فقال أيحب أحدكم أن يكون عمره أو أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كبرت سنه واقترب أجله ورق عظمه وكان أحوج ما يكون إلى أن يختم عمله بخير عمل بعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرقه؟ قال فوقعت على قلب عمر وأعجبته، في معنى الآية. فإذا الآية وإن كانت هي في النفقة أو الأمثال الثلاثة وإن كانت في النفقة إلا أنها ماذا؟ تشمل عموم الأعمال، تشمل عموم الأعمال. والرياء كما أنه محبط للنفقة مبطل لثوابها فإنه كذلك مبطل للأعمال الأخرى، مبطل للأعمال الأخرى مفسد لها. وكما أن الإخلاص واليقين والتصديق بموعود الله يعظم به ثواب الصدقة ويتضاعف به أجرها، فهو كذلك في سائر الأعمال. وهذا في فضل النية الصالحة وأنها تكثر القليل وتضاعف الأجور ويعظم بها الثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى، وضرب لذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة المضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها، ولهذا آتت أكلها ضعفين أي متضاعفا. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال. ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظنه الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تضمنت هذه الآية أن إتباع الصدقة بمن أو أذى يبطل الصدقة ويفسد على العامل نيل ثوابها وأجرها. لا تبطلوا صدقاتكم، أي لا تذهبوا ثوابها وتفسدوا على أنفسكم نيل أجرها بالمن والأذى. المن أن يعدد النعمة على من أعطاها إياه، والأذى أن يؤذيه بقول أو فعل يحصل به أذى للمعطى للمنفق عليه. قال: لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا تشبيه للذي يبطل صدقاته بالمن والأذى بالذي يبطل أعماله بالرياء. الذي يبطل أعماله بالرياء، لأن الرياء يبطل العمل. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كإبطال المرائي بريائه لعمله، لأن الرياء يبطل العمل. فهذا تحذير من المن والأذى، وأنه يبطل العمل، يذهب ثوابه وأجره، مثل الشأن في الرياء. كما أن الرياء يبطل العمل ويذهب ثوابه وأجره، فكذلك المن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا المنافق الذي يظهر عملا صالحا لكن ليس في قلبه إيمان بالله ولا باليوم الآخر، وإنما يظهر عملا صالحا رئاء الناس للمراءة لا للطاعة لله والتقرب إليه، لأن قلبه ليس فيه الإيمان بالله ولا باليوم الآخر. مثل ما قال الله عن المنافقين: يراؤون الناس. فهذا الرياء مبطل للعمل، محبط له. ففي الآية تحذير من المن والأذى وإبطاله للعمل كإبطال الرياء للعمل. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا، والقرآن فيه أمثال كثيرة جدا، ومن شأن المثل أنه يجعل الأمور المعنوية التي لا ترى كالأشياء المحسوسة المشاهدة بالأبصار. فالأمثال توضح الحقائق وتجلي الأمور. والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان الحجر الأملس، عليه تراب. إذا رأى الرائي التراب على الصفوان ولم يتبين أن الذي تحت التراب صخرة ملساء، يظن أن هذا التراب إذا نزل الماء ينبت العشب، ينبت العشب، يظن ذلك. قال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر، انهمر المطر فتركه صلدا، أي لا شيء عليه، تركه صلدا أي لا شيء عليه. فكما أن المطر أذهب ما كان يظن من نبات زرع في هذا الموطن، فكذلك الرياء يبطل ويذهب ما يظن أن ينال من أجر على هذا العمل، لأن العمل الذي فعل أفسد بالرياء فلا ينال عليه العامل أجرا. قال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، أي لا شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يجدون شيئا من الثواب على ما عملوا. إذا لقوا الله سبحانه وتعالى لا يجدون شيئا من الثواب على أعمالهم. قال مقاتل في قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدرون على ثواب شيء مما أنفقوا يوم القيامة، أي أن نفقاتهم وإن كثرت لا تكون مقبولة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، منافقون. ولهذا قال في سورة التوبة وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، قال أي لا يقدرون على ثواب شيء مما أنفقوا يوم القيامة. وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي على ثواب شيء يوم القيامة، كما لم يبق على الصفا شيء من التراب حين أصابه المطر الشديد، والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهدي القوم الكافرين أي لا يوفقهم سبحانه وتعالى لإصابة الحق، بل يحرمون الخير ويكون نصيبهما الخذلان والحرمان، فلا ينالون خيرا ولا يحصلون هداية. قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله أي طلب الثواب، يقصد بالنفقة ما عند الله، يرجو بها ما عند الله، يبتغي بها ثوابه وأجره. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. للسلف في قوله تثبيتا من أنفسهم قولان، قيل تثبيتا من أنفسهم أي تثبتا، بمعنى يتحرى في الصدقة ويتحرى في موطنها وموقعها ومستحقها، وقيل في المعنى تثبيتا من أنفسهم أي تصديقا بموعود الله ويقينا بالله سبحانه وتعالى. جاء عم مجاهد والحسن في قوله وتثبيتا من أنفسهم أي بمعنى التثبت، يتثبتون أين يضعون أموالهم، يتثبتون أين يضعون أموالهم. وعن الحسن قال كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى وإن خالطه شيء من الرياء أمسك. وهذا أيضا معنى في التثبت، يعني يتثبت من نيته، إن كانت صادرة منها الصدقة لله أمضاها، وإن كان دخله رياء أوقفها. يوقفها لماذا؟ ليعالج النية، النية تحتاج إلى معالجة، يوقف الصدقة ويعالج النية، يصحح نيته، ثم بعد ذلك يتصدق بعد تثبته من ماذا؟ من سلامة نيته. قال شيخ الإسلام بن تيمية التثبيت هو التثبت، التثبيت هو التثبت، كقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الإمام بن جرير الطبري وكذلك ابن عطية لا رد هذا القول الذي هو أن التثبيت هو التثبت، ورجح أن معنى وتثبيتا أي تصديقا ويقينا، أي تصديقا ويقينا، أي تصديقا ويقينا، وهذا قول أيضا جماعة من المفسرين. واللفظ لا يمنع أن يتناول المعنيين، أن يتناول المعنيين، لأن كل منهما مطلوب في الصدقة، التصديق واليقين هذا مطلوب، والتثبت، تثبت والنظر في الصدقة في موطنها، في صلاح نية المرء في إخراجها. قال وتثبيتا من أنفسهن، كمثل جنة يعني بستان بربوة، الربوة الأرض المرتفعة، وهذه أنفع للزرع لأنها بارزة للشمس وبارزة للهواء بخلاف الأرض الواطية المنخفضة. كجنة بربوة، وقرئ بضم الراء ربوة، أصابها وابل أي مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل يعني مطر غزير فطل أي مطر خفيف، أي مطر خفيف وهو الرذاذ، لكنه يكفيها، يكفيها لطيب ماذا؟ أرضها وصلاح منبتها وطيب هوائها، فيكفيها للمضاعفة فيما تنبت. فإن لم يصبها وابل فطل أي أيضا وإن قل المطر لم يكن غزيرا فإنه ينفعها وأيضا تضاعف الثمر. المقصود أنها تثمر، هذه الأرض التي بربوة تثمر سواء كثر المطر أو قل، سواء كثر المطر وكان غزيرا أو قل. وهذا فيه أن صدقة المخلص الذي يتصدق بيقين وتصديق وثقة بالله عز وجل وتثبت في صدقتي، صدقته تثمر أجرا قلت الصدقة أو كثرت، قلت الصدقة أو كثرت فتثمر، مثل ما تقدم معنا في المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وفي الحديث الذي في الصحيح إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تلقاها الله بيمينه وأخذها بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فهي مثمرة سواء كان قليل المتصدق به أو كان ماذا؟ كثيرا. وبعض العلماء أشار إلى معنى هنا جميل في فآتت أكلها ضعفين يعني مع المطر الغزير، وإن لم يصبها وابل فطل أي فرذاذ قليل. قال الأولى للسابقين والثانية للمقتصدين، الأولى للسابقين وهي درجة أعلى في أعمالهم وكثرة ما عندهم من النوافل والرغائب والمستحبات، فشأنهم كشأن الأرض الطيبة التي أصابها الماء الغزير فكان نباتها مضاعفا، وهم عملهم كان غزيرا. والمقتصد هو الذي يقتصر على الواجب ويترك المحرم، فهذا يلقى ثواب عمله وأجره، يلقى ثواب عمله وأجره عند الله سبحانه وتعالى موفورا. لكن فرق بين هذا وهذا في الثواب. والله بما تعملون بصير، هذا فيه تحذير وترغيب، تحذير من الرياء وترغيب في الإخلاص وحث عليه وحث على المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى في العمل كله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك بصير. يعني هذا الاستحضار يدفع عن العامل، يدفع عن العامل ما يدخل عليه من أمور تقدح في نيته أو تفسد عمله وتبطله. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ استفهام هنا استفهام إنكاري، يعني لا أحد يرغب ذلك. أيود أحدكم أن تكون له جنة، جنة من نخيل وأعناب، خص النخيل والأعناب لأنهما أنفع الثمر، خصهما لأنهما أنفع الثمر، تجري من تحتها الأنهار. جنة فيها أنفع الثمر النخيل والعنب، والأنهار تجري من تحتها، الماء وافر تماما، وله فيها من كل الثمرات مما طب من طاب ولاذ، وأصابه الكبر ضعفت بنيته وضعف جسمه، وله ذرية ضعفاء بحاجة إلى من ينفق عليهم، ثم في تلك الحال أصابها إعصار، أي بستانه فأصابها إعصار، يعني ريح شديدة فيه نار، في هذا الإعصار نار، فاحترقت. وهذا حال غير المخلص في العمل، يذهب عمله كله هباء ولا يجد عليه أجرا ولا ثوابا، فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتنتفعون بالمواعظ والأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى للعباد، إيقاظا للقلوب وإصلاحا للنفوس. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الآيات تضمنت ثلاثة أمثال: الأول للمنفق ابتغاء وجه الله ولا يتبع نفقته منا ولا أذى، والمثل الثاني لمن أتبع نفقته منا وأذى، والثالث المرائي. ولما ذكرها لم يذكرها على نفس الترتيب الذي في الآيات. قال: فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام، هذا في قوله ابتغاء مرضات الله، وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، على وجه السماحة والصدق، أي سخية نفوسهم بها، صادقين مع الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، كمثل بستان على أرض مرتفعة. قال: هو المكان المرتفع، لأنه يتبين للرياح والشمس، فهو أنفع ما يكون للزرع، والماء فيه غزير. قال: فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها، لأن منبتها طيب، وحسن أرضها، وحصول جميع الأسباب الموفرة أو الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا قال: آتت أكلها ضعفين، أكلها، وقرئ بإسكان الكاف أكلها، أي متضاعفا. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، من يبحثون عن أراضي للزراعة يبحثون مثل هذه الأراضي الطيبة، طيبة التربة وطيبة المكان، طيبة التربة تربتها خصبة جيدة للزراعة، وطيبة المكان ليست في وطات من الأرض وإنما مرتفعة يطرقها الهواء وتضربها الشمس، ويكون ثمرها على أطيب ما يكون وأحسن ما يكون. قال: فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل، هذا العمل الفاضل بأعلى المنازل الذي ضرب له هذا المثل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، مثل أن يأتي بعد العمل برياء أو بسمعة أو أشياء من مبطلات الأعمال، فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثل صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار والريح الشديدة فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء، هو ضعيف وعنده ضعفة وهم بحاجة في ذاك الوقت، أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال، ما يستشعر الإنسان حال رجل بهذه الصفة. فهكذا أيضا العامل الذي يبذل عملا وجهدا كبيرا وأعمالا كثيرة ثم يجدها كلها تذهب، كلها تذهب، كلها تضيع، يعني كمن يمضي وقتا مديدا في العلم ليقال عالم، أو وقتا كثيرا في حفظ القرآن ليقال حافظ ويقال قارئ، أو يمضي وقتا في جهاد بالعبادة والتبكير لها المسارعة إليها والمسابقة إليها ليقال عابد، ثم يأتي ولا يجد على هذا الذي فعله ليقال، لا يجد عليه ثوابا، يقال اذهب، يقال له يوم القيامة اذهب إلى من كنت ترائيهم بالعمل فالتمس عندهم أجرا على عملك، أولئك الذين كنت تعمل لأجلهم اذهب إليهم والتمس عندهم ثوابا على عملك، أي أنه لا يجب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم، يعني لا أحد يود ذلك، ولا أحد يحب لنفسه أن تكون بستانه بهذه الصفة، أيود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، أو المتقرر عند المخاطبين فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبيرة، ثم حصول هذه الفاجعة يعني التلف هو كبير وعنده ذرية ضعفاء، فهذه أعظم، هذه فاجعة أخرى، فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له، صار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها، وكذلك عندما تشتد ضرورته لثواب أعماله لا يجد شيئا عليه لأنه أفسده وأبطله. قال المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان ولا احتساب لثواب الله، وهذا المثل الأول في الترتيب الآيات، حيث شبه قلبه بالصفوان والحجر الأملس عليه تراب، يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا، أي لا شيء عليه، وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشى، فهذا أعماله ونفاقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، لعدم شرطه يعني لعدم وجود شرط قبول العمل فيه، وهو الإخلاص للمعبود وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى بالعمل، وأيضا وجود الإيمان، لأن العمل لا يكون نافعا إلا إذا وجد الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، الأول من الأصل غير مؤمن منافق، والثاني عمل لله ثم أبطل عمله إما بمن وأذى أو برياء وسمعة. والأول مقبول المخلص، والثاني في ترتيب الآيات، والأول مقبول مضاعف يعني ثوابه لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء المانع أو الموانع المفسدة من قوادح النية والمن والأذى ونحو ذلك. ثم ينبه الشيخ على فائدة مهمة مستفادة من هذه الأمثال الثلاثة، وأنها وإن كانت في سياق يتعلق بالنفقة لكنها أمثال في عموم الأعمال، ولكنها أمثال في ماذا؟ عموم الأعمال. قال: وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، ليس خاصا في النفق. فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العاملون إلا العالمون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى آخر الآية، قال: يا أمير المؤمنين، هذا مثل ضربه الله فقال: أيحب أحدكم أن يكون عمره أو أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كبرت سنه واقترب أجله ورق عظمه وكان أحوج ما يكون إلى أن يختم عمله بخير عمل بعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرقه؟ قال: فوقعت على قلب عمر وأعجبته، في معنى الآية. فإذا الآية وإن كانت هي في النفقة أو الأمثال الثلاثة وإن كانت في النفقة إلا أنها ماذا؟ تشمل عموم الأعمال، تشمل عموم الأعمال. والرياء كما أنه محبط للنفقة مبطل لثوابها، فإنه كذلك مبطل للأعمال الأخرى، مبطل للأعمال الأخرى مفسد لها. وكما أن الإخلاص واليقين والتصديق بموعود الله يعظم به ثواب الصدقة ويتضاعف به أجرها، فهو كذلك في سائر الأعمال، فهو كذلك في سائر الأعمال. وهذا في فضل النية الصالحة وأنها تكثر القليل وتضاعف الأجور ويعظم بها الثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.